من العلوم التي الآن تجير إلى القوة والقدرة، نزاع القدرة والقوة. نعم، أما أن والثاني لا موجود معروفا. علوم هذه علوم مثل علم الذرة، علوم مادية هنا، علوم روحية هنا، علومي. والثاني يقتضي اتصال البعض وبقاء البعض غير متصلة، ويعود الخلف انه لا يئس بتناسخ. وعلى التقدير الثالث لا يخلو اما ان تتصل نفس واحدة بابدان اكثر من واحد حتى يكون حيوان واحد بهو بعينه غيره، وهذا محال. ان تتصل نفس واحدة بابدان اكثر من واحد، بان كان ماذا؟ الابدان اكثر من النفوس والنفوس اقل من الابدان، حتى يكون حيوان واحد هو بعينه غيره. بس هذا ليس من التناسخ ولا يحيل ولا صدر كما ذكرنا، واصلا خارج عن التناسخ. وهذا محال عند ولا صدر، ليس بمحال او يبقى وليس من اصلا فرض التناسخ في شيء اصلا. هذا طبعا في الابدان التي ليعلم، في الأبدان التي هي تنشئها النفس، لا في الأبدان التي تكون مادية. مورد المحال الذي يذكره الخاجة غير المحال الذي غير الإمكان الذي يذكره ملا صدره. المحال ها هنا في الأبدان المادية، أما تلك في الأبدان التي تنشئها النفس عند ملا صدره. أو يبقى بعض الأبدان المستعدة
شلون ابتلت الفلاسفة بالتناسخ، حتى مثلا يجي يقول هذا
التناسخ. التناسخ نظرية قديمة في البشر، في الفلسفة الهندية حتى كانت، اللي هي أقدم الفلسفات البشرية وأعرقها. نعم التناسخ. وسبب أن البشر حيث أنه ما رأوا مثلا بعض المذاهب والنحل البشرية ما كانت
دروس،
لا ليسوا يكفرون بمحمد. في كتيب عندي، كتيب من أصل، لا أصلهم كان في كتاب، في كتاب على حال. نعود إلى ما كنا فيه، يعني في
قانون معين بحيث مثلا نقيش عليه احنا
بعض النحل البشريه، حيث انها ما كانت تعتقد بالغيب وما شابه ذلك، مع ذلك هي تجد وجدانا انه سنخ الارواح غير سنخ الابدان، فكانت تفسر حينئذ، وما كانت ترى ان الابدان دار غير هذه الدار، صار واضح. فحينئذ ليس مثل الدهين إن يهلكنا إلا الدهر، وبحيث يقولون الروح تفنى، الروح يدعون أنه تبقى، فإذا الروح تبقى حين تتعلق بأبدان أخرى. نظرية قديمة هذه في عند البشر.
لا، في قانون معين بحيث ننقيش عليه كل مفهوم يخالف نقول هذا مو تناسخ، هذا تناسخ.
طبعا هي ضابطة فرض معين، وهو أنه بدن جديد حادث مادي يستتم ويستكمل، تتعلق البدن الروح المفارقة من ذلك البدن به، هذه الضابطة فيه. نعم، هذا يجمع طبعا أربعة أقسام، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد وصلنا إلى الصفحة 358، وعلى التقدير الثالث لا يخلو إما أن تتصل نفس واحدة بأبدان أكثر من واحد بأبدان أكثر من واحد حتى يكون حيوان واحد هو بعينه غيره، وهذا محال. طبعا هذا محال بالنسبة للأبدان المادية، أما الأبدان التي هي قائمة بالنفس عند الله صدره ليست محال. وهذا طبعا غير التناسخ، طبعا هذا غير التناسخ، هذا غير التناسخ. طبعا هم محالية فيها نوع، فيها كلام عليها أيما كان. أو يبقى بعض الأبدان لا ربط له بالتناسخ، المهم أو يبقى بعض الأبدان المستعدة للنفس بلا نفس، هاي فيما ذكرت كل هالفرضين الشقين فيما ذكرت النفوس أقل من الأبدان وهو أيضا محال. أو يتصل بعض النفوس ببعض الأبدان، أنه بدن بدون نفس محال خو، مع أنه بدن حيواني. أو يتصل بعض النفوس ببعض الأبدان ويحدث للبعض الآخر نفوس أخرى ويلزم منه محالان. أو يتصل بعض النفوس ببعض الأبدان ويحدث للبعض الآخر نفوس أخرى ويلزم منه محالان، أحدهما اتصال تلك النفوس ببعض تلك الأبدان دون بعض من غير أولوية. هذه غادي على حال تساؤلات كانوا واشكالات اخرى، انه النفوس عندما تفارق على نظرية التناسخ تتصل بمن؟ بهذا البدن وذاك البدن، ما هي المناسبات المحققة؟ طبعا هم يدعون المناسبات هي الاعمال السابقة. والثاني حدوث النفس لبعض الابدان المستحقة دون بعض من غير اولوية، ما دامت الابدان هي على نحو واحد جديدة، الابدان الجديدة فلما تتعلق هاي النفوس بهذه او دي. ابدا هذه خلاف ضرورة الدين، لانه ترجع الى انكار المعاد، تناسق يرجع الى انكار المعاد. وإن اتصلت النفس المفارقة ببدن قد حدث قبل حالة المفارقة فذلك البدن لا يخلو إما أن يكون ذا نفس أخرى أو لا يكون. صار واضح يعني يستلزم نفي المعاد، يعني أعوذ بالله، نفي عالم الآخر أو نفي ونفي نفي. لا كلها لا غير محرفة طبعا، لأن هذا يقول جزاء ها هنا في نفس دار الدنيا بالتناسخ، النفس الحسنة تذهب إلى بدن حسن والنفس السيئة تذهب إلى بدن سيء. هذا موجب أي طبعا، هو معناه هنا بالتناسخ هو جزاء تكويني، هو نفي جزاء، نفي الحساب، نفي الكلام، نفي جهنم، نفي الجنة، كل هذا أي جنة الموصوفة أن تذهب إلى بدن سليم. وأما أن اتصلت النفس المفارقة بدن قد حدث، لك خلاف ضرورة الدين، قد حدث قبل حالة المفارقة فذلك البدن لا يخلو إما أن يكون ذا نفس أخرى أو لا يكون، ويلزم على الأول اتصال نفسين ببدن واحد، وعلى الثاني وجود بدن مستعد النفس معطل عنها عن النفس. هاي شقوق متعددة عمدتها اللي ذكرنا، اجتماع نفسين على نفس واحدة أو النفوس مستنسخة على نفس واحدة أو ما ذكر من صدر من أدلة أخرى على بطلان التناسخ، خلاف الحركة الجوهرية، خلاف مثلا كذا والمجمع، التشخص البدن مشخص للنفس كيف يعني تشخص لتشخص آخر، ووجوه متعدد ذكرها من الصدر. أما إن اتصلت النفس المفارقة بعد المفارقة، بعد المفارقة، بعد المفارقة بزمان، فجواز كونه البدن معطلا في زمان أو النفس معطل يقتضي، النفس يعني معطلة في زمان أيضا، يقتضي جواز ذلك في أسار الأزمنة ولا يحتاج إلى القول بالتناسخ، وأنه حينئذ للنفوس عالم آخر لازم يقال، عالم البرزخ. وإن اتصلت النفس يعني بالبدن المفارقة بعد المفارقة بزمن اتصلت بالبدن. فجواز كونه البدن والنفس معطلا في زمان يقتضي جواز ذلك في سائر الأزمنة، ولا يحتاج القول بالتناسخ. وأيضا لا يخلو إما أن يكون اتصالها ببدنين موقوفا على حدوث مزاج مستعد أو لم يكن، ويلزم على الأول حدوث نفس أخرى مع حدوث ذلك المزاج نفسي، هذا الحجة الأولى، وتعود المحالات المذكورة. وعلى الثاني أن يتخصص اتصاله بزمان دون زمان مع تساوي الأزمنة بالنسبة إليه، ترجيح الأمر رجعه محال. وها هنا قد تمت الحجة الثانية، والشيخ قد أشار لهذه الأقسام بقوله ثم أبسط هذا، يعني البرهان الثاني، وإلى الأصول المقتضية لفساد المحالات اللازمة المذكورة بقوله واستعن بما تجده في مواضع أخرى لنا، يعني في كتبه أخرى. الفصل الأخير يبين في الماتن أن أعظم ملتذ، أي أنا هذه الفصلين الأخيرين يبين فينا أعظم ملتذ، طبعا لا يطلق اللذة على الباري لكن عين الماهية، وتسمى في الباري بهجة. فسبحان الله، بدأ التسلسل البحث من تنقيح ماهية اللذة عقلا، وإثبات أن لغير القوة الدانية السافلة النفسية هناك لذائذ كمالات، أي القوة العقلية، ثم بين مدارج كمالات القوة العقلية إلى أن أصل إلى حتى في الباري عز اسمه هذه الماهية موجودة. لا الماهية موجودة، هذه الحقيقة، هي سنخ، إذن سنخ غير ما هو، سنخ مفهومي بتعبير الخاجة لها تضابطه أو ولا صدق. كل معنى يصدق على موارد تشكيكية فليس سنخ مفهومي، هو نفس الخاجة ذكر هذا المطلب، وهو أصبح من القواعد المحورية في مدرسة الحكم المتعالية، اللي هو التمييز بين المفهوم التشكيكي والمفهوم الماهوي. نعم، فإذا هذا ما يدل على، يدلل على أن اللذة أو ماهية إدراك كمال، وإدراك ونيلك حصول كمال من حيث هو كمال مؤثر من دون شاغل كذا كذا، هذه نفس هذا المفهوم مفهوم وجودي صادق في الباري، في واجب الوجود صادق في ممكن وجود المجرى. هذا حينئذ نوع من الترفع، أنه ليس فقط هذه الكمالات موجودة أو الإدراك أو الإتداد أو البهجة وما شئنا ما سمينا، هذه المفهوم ليس فقط في الإنسان وفي القوى العقلية، بل حتى في واجب الوجود، بل في واجب الوجود أكمل الإدراك حضوري، والمدرك كمال لا محدود، لا محدود، ومؤثر لا محدود، ومن حيث هو كمال ونيل لعينه. فأجل وأكبر مبتهج بذات مبتهج بها هو البار. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى، وكل بهائك بهي، اللهم إني أسألك ببهائك كله. البهاء متقارب نوع من البهجة، البهاء فيه سنة العظمة ونور العز. البهاء في الإطلاق اللغوي، إيش نطلق البهاء؟ فحينئذ هذا الفصل هكذا يثبت في الماتن بأنه أجل مبتهج باعتبار الإدراك أشد ما يمكن أن يكون عليه، المدرك أشد ما يمكن، أكمل ما يمكن أن يكون عليه، النيل أكمل ما يمكن أن يكون عليه، كل بنحو لا محدود. فبهجة، فسترى في ذلك العالم عالم القدس بهجة لا فوقها بهجة. هو في ذات الدار يعني بهجة الله سماء لا فوق سماء جنة الذات جنة اللقاء وعجيبة غوايح عليها. لذا واقعا الذين يذهبون وراء المادة يدوا الدنيا وكذا هم يسجنون أنفسهم لأنهم يطلبون اللذات لا محدودة، لكن حين أخطأ ضل السبيل. ولا اللذة اللي في الغناء واللذة اللي في الرقص واللذة في النكاح والمجلس هي بعينها فيها بشكل أشد وأكثر في عوالم أخرى. هذا الذي يتهجد في الليل ما معلوم أنه إذا أدمن التهجد واستغرق فيه واقعا ما معلوم أنه لذة تقل عن لذات كثيرة حتى الطرب الروحي اللي عنده أو ما شابه ذلك، طبعا مو طرب شيطاني يعني. فهذا يطرح نعم الوقت
انه نشعر
بلذة
بحيث انه لو
ملك
الدنيا وما فيها ما يقارن
الانس
لا يشعر على هذه اللذة الى وقت
تبقى اي مخزونة. صحيح. وهذه وصية لطيفة للزوار امام الله انه هذه الساعات لازم نسميها نحرم منها، بحيث إذا بقيت أوقات يومه في زيارة إمام الرضا يخصص وقت التهجد. يعني أحياء الليالي هي كم ليلة واحد عادة يزور صلى الله عليه، في الليالي اللي يستضيف الإمام ويكون مستضاف في زيارة الرضا حين يكون هي ليالي على تحل أمس وتهجد واقع النعمة غنيمة. أجل مبتهج بشيء هو الأول بذاته، لأنه أشد الأشياء إدراكا لأشد الأشياء كمالا. الإدراك أشد، الكمال المدرك أشد، النيل أم أشد، لأشد بل لأشد الأشياء لأشد الأشياء كمالا الذي هو بريء عن طبيعة الإمكان والعدم. والإمكان والعدم لطيف هذا التعبير، والإمكان والعدم هما منبعا الشر. العلم الذي فيه تردد هذا ليس علم، هذا جهل ممزوج بالجهل. الإمكان أصلا مورد للجهل، الضرورة مورد الغنى، الضرورة في العلم، الضرورة في، لأن الضرورة جبر واختيار، جبر على ما يزعمه المتكلمون مثلا. عن طبيعة الإمكان والعدم هما منبعا الشر ولا شاغل له عنه. والعشق الحقيقي هو الابتهاج بتصور حضرة ذات ما. والشوق هو الحركة إلى تتميم هذا الابتهاج. هذا لما أضاف هذا البحث؟ يريد أن يبين الفرق بين الشوق والابتهاج. الشوق هو لا زال في صدد الحركة للوصول إلى نيل الغاية ونيل الكمال المؤثر. لا يطلق الشوق إلا على ذلك المقام، أي عدم نيل هناك في البين. وأما البهجة لا، والعشق لا، البهجة تطلق على بعد النيل تبقى البهجة موجودة منها وشديد، بل هي البهجة. أما الشوق يدل وينم على عدم النيل، بينما في الباري أجل هو من الشوق، من الشوق المشتاق لشيء لم يحصل عليه، بينما في الباري يجل عن الشوق وإن لم يجل عن العشق كما يقال. شوقي اعتبار كلام لا متناهي، شوق إلى الباري. وش مرة طالما له لا أو إلينا كيف له؟ إذا حارث بن عبد الله الأنصاري كشف له الغطاء الجنة والنار، فهو لم يكشف له الغطاء. فالقرآن يقول وكلا لو تعلمون علم اليقين لترون اليقين، أو لم يدع اليقين، فإذا أري اليقين أري الجنة.
السؤال هل له حكم أو له عشق؟ يعني هل هو بعد ما لم يصل إلى النيل
كان أو وصل إلى النيل؟ ليس في توقف، دائما في سير. من طول السفر وقلة الزار، السفر في الثاني.
هو هذا لو هو أن الإدراك التام حاصل والنيل له حاصل.
الغطاء لنا ولا له.
ولا
لا عن نفسه يقول ما ازددت يقينا بالنسبة إلى أنا عام بالنسبة إلى غطاء موجود في البين، ولا لو كشف ما ازددت يقينا اليقين الأهتم الموجود اللي هو بصرك اليوم حديد موجود لدي الآن. وما هذا
إدراك إلى
هو إذن هذا مو باري، وصل الباري إذن في مرحلة توقف. باري لا محدود، لا محدود.
من خالق الذي يمكن أن يصل إليه وصله؟
هو الإمكان يستوسع، وقلنا الإمكان يستوسع.
إذن العشق لا يمكن إلا في الواجب.
البهجة تقصد؟ في عشق على درجات، بعض العشق في درجات، شدة الإدمان الحب أيضا يصير عشق. والعشق الحقيقي هو الابتهاج بتصور حضرة ذات ما، والشوق هو الحركة إلى تتميم هذا الابتهاج. إذا كانت الصورة متمثلة من وجه كما يتمثل في الخيال، وغير يعني غير متمثلة من واجه، ففرق بين العشق إذن والشوق. كما يتمثل في الخيال غير متمثلة من واجه، كما يتفق أن لا تكون متمثلة في الحس حتى يكون تمام التمثل الحسي للأمر الحسي. فكل مشتاق فإنه قد نال شيئا ما وفاته شيئا ما. وأما العشق معا آخر، والأول عاشق لذاته معشوق لذاته، معشوق لذاته في نسخة على حال من ذاته، عشق من غير عشق من غيره أو لم يعشق، مثل عالم بذاته لذاته، موجود بذاته، معشوق أيضا بذاته لذاته. كيف صفات الباري كلها ذاتية؟ العشق والبهجة أيضا أحد الصفات، هذه أحد الصفات الذاتية لم تطرق سابقا في بحث الإلهيات مع الأخص. هنا ندرجها الآن، شوف المواتن، مع أن الصفات الباري هو بحثها ابن سينا في سابقا، هذا طبعا ذكر حتى في الشفاء، وهذا يطرق له المتكلمون الفلاسفة يتطرقون له. أحد الصفات الذاتية أنه عاشق ومعشوق لذاته مبتهج، المتكلمون لم يردوا، لكن في الأحاديث موجودة، الأدعية مثلا كيف. ولكنه ليس لا يعشق من غيره، ولكنه ليس لا يعشق من غيره، بل هو معشوق لذاته من ذاته ومن أشياء كثيرة غيره. هاي بل الإضراب بالحظ ومن أشياء كثيرة غيره. لما فرغ عن بيان أحوال النفوس في المعاد، لا طب إنه أعشق من غيره أو لا يعشق، هو يعشق ذاته بذاته لذاته من ذاته، صفة ذاتية، أعشق من غيره أو لم يعشق. الباري معلوم بذاته لذاته وعالم لذاته، معلوم لذاته، علم من غيره ولم يعلم، هكذا. يعني من المخلوقات معشوق من أشياء كثيرة غيره، معشوق لذاته ومعشوق من أشياء كثيرة من غيره. لما فرغ عن بيان أحوال النفوس في المعاد، وقد تقرر فيما مضى أصلا في بحث اللذة هي باب المعاد، جعلها من سينا، هذا النمط باب البهجة والسعادة، جعلها باب المعاد كله تحت قاعدة حكمية جامعة، هي اللذة والألم. لما فرغ عن بيان أحوال النفوس في المعاد، وقد تقرر فيما مضى أن وقوع اللذة على ما يطلق عليه معناها ليس بالتساوي، أراد أن يبين ترتيب الجوار العاقلة في ذلك، فذكر أنها مترتبة في خمس مراتب. أولها مرتبة الواجب الأول تعالى، وإنما ترك لفظ اللذة واستعمل بدلها الابتهاج، مع أن المعنى نفسه هو المعنى، لأن إطلاقها على الواجب الأول وما يليه من العقول المجردة ليس بمتعارف عند الجمهور، وإنما كان الأول أجل مبتهج بشيء، لأن كماله هو الكمال الحقيقي لا غير، وإدراكه هو الإدراك التام فقط. فعلى القاعدة المذكورة يكون ابتهاجه بذاته أكمل الابتهاجات على الإطلاق. واعلم ان كل خير مؤثر، وادراك المؤثر من حيث هو مؤثر حب له، والحب اذا افرط سمي عشقا. وكلما كان الادراك اتم والمدرك اشد خيرية كان العشق اشد، والادراك التام لا يكون الا مع الوصول اتم. كلما كان الإدراك أتم، هي نسخة ناقصة، وكلما كان الإدراك أتم والمدرك أشد خيرية كان العشق أشد. في ركن ثالث يركز على أشديته، والإدراك التام لا يكون إلا مع النيل التام، يعني إلا مع الوصول التام. فالعشق التام لا يكون إلا مع الوصول التام، ويكون ذلك على ما مر لذة تامة وابتهاجا تاما، أو يعبر فوق التمام. فإذا العشق الحقيقي هو الابتهاج بتصور حضور ذات ما هي المعشوقة. ثم لما كان الشوق عندنا لازما من هذا التصور، طبعا اي نعم، سواء في الشرح أو في المتن، ليس المقصود من الصورة صورة مفهومية، متصور بحضور بإدراك. هو لا قوله في علمه بذاته ليس بالارتسام سيدنا جليل، بغيره بالأشياء التي غيره في المشاة،
حتى نفس الارتسام
صحيح، بس ما أريد هذاك في غير الباري، ما يحتاج لتصور صورة. بل فإذا العشق الحقيقي هو الابتهاج بتصور مسامحة، يعني بإدراك حضوري ذات ما هي المعشوقة. مثل أكو في أشعار العشق، فلو تذوب روحي في روحك كذا، أو تكونان روحا، نحن روحا في بدنين، التعبيرات روحا في جسدين. إذن ها ما حافظينها هي، نعم أما على التعبيرات الموجودة. سيد محمد سعيد الحبوب رحمه الله عليه، يعني هذا عجيب من العرفاء الكبار، هو فقيه ومجتهد والاراء الناصريه، اي وهو غزليات قويه جيده عجيبه عنده، كلش تدل على مقاماته في السير والسلوك، صاحب سير السلوك ايضا كان، اي من اصحاب الثورات العشرين بعدها، عنده قصيده مطلعها كلش عجيبه، غزال وعين وحروف عين الغزال وكذا، من الاسف ما حفظها، على كل انه عنده قصيده معروفه يعني عند اصحاب السير والسلوك. مو سلس شعرك، مو عدل، اي قوي شعره صحيح من حيث المعنى، من حيث المعنى قوي، لكن من مو سلس، مو سلس ولا يتلطف المعنى، مثلا اشعار شو يسمونه مثنوي وغيره شلون سلس عدل يوصل لك المعنى بيسد العافيه، أو الأدعية له فوق كل شيء أي ما كان. أنت دعاء بحمزة الثمالي في ليلة من ليالي إن شاء الله في التهجد، افتح الشريط عليه شريط